بكل فرح أجتمع معك من حول كلمة الله في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ويسعدني لا بل يشرفني أن تخصص الدقائق القادمة من وقتك الثمين مستمعي نقضيها معا. وليس لي قصد أن أثقل عليك، إنما على العكس أرجو أن أكون ضيفا يؤانسك سواء في نهاري أو ليل الحياة، إذ أدعوك إلى التطلع معي إلى فجر يوم جديد أشرق علينا في وجه يسوع المسيح. فالمسيح نور وإشراق، وكلمته بعث وحياة لكل من يقبلها. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر رسالة يهوذا التي سننتهي منها في المرة القادمة بإذن الله، لنعود أدراجنا إلى العهد القديم مع سفر جديد من أسفار الأنبياء الصغار. هذا وأذكرك مستمعي أننا على وشك الانتهاء من دراسة كافة أسفار الكتاب المقدس في القريب العاجل. رأينا المرة الماضية أنه عند سقوط الإنسان بات شبيها بالحيوان من جهة أنه جسداني، لكنه أيضا نفساني، فهو مدرك لذاته ويتمتع بالموسيقى ويحب الجمال، كما أنه ينغمس في الأمور اللا أخلاقية. لذلك فعند السقوط مات الجانب الروحي لدى الإنسان، وهكذا لم يعد لديه سعة لله، بل أصبح معاديا لله. لكن حينما أتينا أنا وأنت إلى المسيح ووثقنا به مخلصا لنا، فقد أعطينا طبيعة جديدة، وتلك الطبيعة الجديدة يمكن أن تتجاوب الآن مع الروح القدس، لكننا ما نزال نمتلك تلك الطبيعة الخاطئة، فما زلنا جسديين ونعيش بحسب الجسد. قبل اهتدائنا كنا أمواتا بالذنوب والخطايا. صحيح أننا كنا أحياء جسديا، لكننا كنا أمواتا روحيا. وحينما يسمع الإنسان الإنجيل، يعمل روح الله على تطبيق هذا الإنجيل على قلبه، جاعلا إياه يثق بالمسيح، وعندها نقول إن هذا الشخص قد صار مولودا من جديد، فالطبيعة الروحية تولد من جديد ويصبح المرء تواقا إلى الله. وحيث أن تلك الطبيعة الجديدة تفتقر للقوة، فإن الروح القدس يأتي ليسكن في المؤمن. ورغم ذلك هناك ذلك الصراع الدائر بين الطبيعة القديمة، أي الجزء النفساني من الإنسان، وبين الجزء الروحي الذي يريد الآن أن يتحول إلى الله. والشيء الذي نود التركيز عليه هنا هو أن الجسد يسحب الإنسان إلى أدنى، في حين أن الروح تسحبه إلى أعلى. يقول يهوذا إن هؤلاء المرتدين لا يدخلون إلى عالم الروح، لا روح لهم، إنهم نفسانيون، أي أنهم لا يرتقون إلى ما هو أسمى من الحالة النفسانية. من المهم جدا أن نفهم أنفسنا وأن ندرك سبب كل هذا الإحباط والصراع في حياتنا كمؤمنين. فنحن لدينا طبيعتان، فالإنسان كائن معقد جدا، إذ يسير على هذه الأرض اليوم بجسد مأخوذ من التراب، لكنه يتوق إلى الله. والإنسان الذي يريد أن يعبد الله وأن يخدمه يمكن أن يصبح ولدا من أولاد الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح، فيا لروعة ذلك. بعد أن وصف يهوذا الارتداد الآتي والمرتدين الذين سيأتون ويدخلون الكنيسة، فإنه يذكر سبعة أشياء يمكن للمؤمنين أن يفعلوها في أيام كهذه التي نعيشها الآن. وقد بدأنا بالآية 20 من رسالة تأملنا. قبل أن نسترسل في دراستنا، لابد لنا أن نقرأ ما تبقى من رسالة يهوذا ابتداء من الآية 20. تفضل يا رندا.
وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.
ما الذي يمكننا عمله اليوم؟ أولا، يقول يهوذا: ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، وقد رأينا ذلك المرة الماضية. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن ندرس كلمة الله، فلا يمكنك أن تبني بيتا بلا أساسات. ثم ينبغي أن تضع الجدران والسقف وما إلى ذلك، وهذا هو ما ستفعله بك كلمة الله، وهذا هو ما ينبغي علينا القيام به في أيام الارتداد. إن السبب في سقوط الكثيرين هو أن البذور أو كلمة الله تسقط بين الحجارة ولا تضرب بجذورها عميقا. فما لم تقم عزيزي المستمع بدراسة كلمة الله وتتعمق في التربة الغنية فلن تصبح نبتة قوية راسخة، فلن يمضي وقت طويل عليك قبل أن تدوي وتسقط. ومن المؤكد أن هناك أجزاء من كلمة الله لن تستمتع بقراءتها، وهناك أجزاء منه تجعلك تقف على أطراف أصابعك، لكن من المهم اليوم أن نبني أنفسنا على إيماننا الأقدس لأننا نعيش في أيام ارتداد. ولا تشير عبارة إيمانكم الأقدس إلى الإيمان الشخصي، بل إلى الإيمان أي جوهر الحق الذي أعطي لنا في كلمة الله. فحينما ظهرت الكنيسة الأولى كان هذا الإيمان يدعى تعليم الرسل، ويقول أحدهم عن هذا: يدعى الإيمان هنا الأقدس لأنه يأتي إلينا من عند الله ويعلن الله لنا، ولأنه بواسطته يتم جعل الإنسان برا ويعطى القوة كي يغلب العالم. ثم يذكر يهوذا الشيء الثاني الذي ينبغي علينا القيام به في أيام الارتداد: مصلين في الروح القدس. إنها عبارة غير مألوفة، حيث أنها ترد في مكان آخر فقط في الكتاب المقدس. ففي الرسالة إلى أفسس يتحدث الرسول بولس عن ارتداء درع الله، ومن الملاحظ أن كل جزء في الدرع هو للدفاع باستثناء جزئين اثنين. فمن الأسلحة الفتاكة هي: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. وقد ذكر السلاح الفتاك الثاني قبل هذا، ألا وهو سيف الروح الذي هو كلمة الله. وهذا هو ما يكتبه يهوذا تماما. فينبغي علينا أولا أن نبني أنفسنا على إيماننا الأقدس، ثم أن نصلي في الروح. وهكذا صديقي، ينبغي علينا أن نصغي إلى الله أولا قبل أن نتوقع منه هو أن يصغي إلينا. فينبغي علينا أن نحمل سيف الروح، لكننا نحتاج إلى أن نبني أنفسنا في الإيمان، أي ينبغي علينا أن نتعلم كيفية استخدام ذلك السيف. إن الصلاة بالروح القدس تختلف عن تسليم الله قائمة بطلباتنا: أعطني وأعطني وأعطني. وأرجو أن لا يسيء المستمع الكريم فهمي هنا، فالتضرع هو جزء من الصلاة، لكن ماذا عن التسبيح والعبادة؟ فينبغي أن تشتمل صلاتنا على العبادة والتسبيح لله العظيم. فحينما طلب الرسول بولس من المؤمنين في روما أن يصلوا من أجله، كتب يقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجل إلى الله. وهكذا ينبغي أن نجاهد في الصلاة. إن الصلاة بالروح القدس تعني أن نصلي بواسطة الروح القدس، أي أن نتكل عليه. كتب الرسول بولس في رسالة روميا وقال: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. فنحن لا نعرف ما ينبغي علينا أن نصلي لأجله. نحن مثل الأطفال الصغار، فحينما يذهب الأطفال إلى المتجر فإنهم يريدون كل شيء يرونه أمامهم، وهم يطلبون أشياء لا يجدر بهم امتلاكها لأنها لا تناسبهم، ونحن نصلي بهذه الطريقة أيضا. يا رب، أنا أريد هذا الشيء وأرجو أن تعطيني ذاك الشيء أيضا. لكن الله لا يعطينا دوما ما نريده يا صديقي. لماذا؟ لأننا حينما نصلي بهذه الكيفية فإننا لا نصلي بالروح. لذلك ينبغي علينا أن نتعلم أن نفسح الفرصة أمام الروح القدس كي يشفع فينا. ما أحوجنا لأن نتعلم الصلاة صديقي المستمع. ولا عجب أن تلاميذ المسيح قالوا بعد أن سمعوا الرب يسوع يصلي: يا رب علمنا كيف نصلي. وما أحوج الكثيرين منا لتعلم الصلاة بالروح في أيام الارتداد التي نعيشها. لا يمكنني صديقي المستمع أن أبالغ في حديثي عن الصلاة لأهمية هذا الموضوع ولكثرة ما ننشغل عنه بشتى أنواع الأمور. قال أحدهم: نسيت بالأمس مساء أن أصلي، وأيضا مضى هكذا صباح يومي فلم يكن لدي أي وقت لأصرفه على ركبتي في الصلاة، مع أن الوقت كان متسعا لتمشيط شعري ولغسل الصحون ولتنظيف أسناني جيدا، لكنه لم يتسع للصلاة. لما انتهى عملي في آخر النهار وجاء المساء أسرعت إلى غرفة نومي ولكني لم أنم. رقدت في الظلام أفكر فيما عسى أن أعمله باكرا، وقبل أن أستسلم للنعاس تذكرت أني لم أصلي، فنعست ورأيت في منامي أني واقف في قفص الاتهام باعتبار ارتكبت جريمة، ومع ذلك لم تكن لي قدرة على البكاء. وانتظرت فسمعت القاضي يحكم علي بأني مذنب، وهنا فقط وددت ولو أمكن أن أجد فرصة للصلاة. ثم رأيت في منامي أني أمام سلم وعلي أن أصعد هذه السلم، كذلك علي أن أصل إلى شخص في نهاية السلم اسمه الموت، وسمعت الحراس يسألونني عما أريد، ثم دفعوني بقوة فصعدت السلالم قبل أن أجد فرصة للصلاة. كنت أحصي السلالم 1، 2، 3 وكأني أدفع ثمن جريمتي، وتمنيت لو أجد دقيقة أصرفها في الصلاة، ولكن لم يسمح لي. فاقتربت إلى هوة سحيقة لا قرار لها، وفي برهة أضاء حولي نور، وكان هو يسوع. كان يسوع راكعا وحده يصلي في البستان، وتمنيت أن أكون بجواره. وسمعت صدى ترنيمة السماء ودقات أجراس الكنائس، ومددت يدي إلى يسوع فأمسك بهما ولم أتحول عنه، وقمت من فراشي فإذا بي على ركبتي أصلي، فقد وجدت وقتا للصلاة. عدد 21: واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. نجد في هذه الآية شيئين آخرين ينبغي علينا نحن المؤمنين أن نفعلهما في أيام الارتداد. احفظوا أنفسكم في محبة الله، فنحن صديقي بحاجة لأن ندرك بأن الله يحب المؤمنين. فقد رأينا أن يهوذا يخاطب المؤمنين بكلمة الأحباء، وهذا لا يعني أنه يحبهم أو أنهم يحبونه، بل أنهم محبوب الله. وأقول مرة أخرى يا صديقي، إنك لا تستطيع أن تمنع الله من أن يحبك، رغم أنك تستطيع أن تضع مظلة أو سقفا يحول دون إحساسك بدفء محبة الله. وكأن يهوذا يقول هنا: احفظوا أنفسكم تحت أشعة شمس محبة الله. لذلك دع محبة الله تفيض في قلبك وحياتك. ما أحوجنا لذلك في أيام الارتداد. رابعا: منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. كما رأينا سابقا صديقي المستمع، فإن رحمة الله هي الحقيقة التي تقول بأن الله يهتم ويعنى بك اليوم. إنه غني بالرحمة، وهو مهتم بك جدا إلى درجة أنه قدم رحمته لك وخلصك بنعمته. لاحظ أن يهوذا يقول: منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. فالرب يسوع يريد منا أن نعيش في حالة انتظار لمجيئه. ففي وقت الاختطاف سوف نغادر هذا العالم بسبب رحمته لا بسبب صلاح فينا. فلو كان الأمر يعتمد علينا نحن لما نجحنا أبدا في تحقيق ذلك. عدد 22: وارحموا البعض مميزين. هذا هو الأمر الخامس الذي يمكننا عمله أثناء أيام الارتداد هذه. ارحموا البعض. هناك بعض الخلاف في وسط علماء اللغة اليونانية بشأن الترجمة الصحيحة لهذه الآية، وربما كان من الأفضل ترجمتها على النحو التالي: وارحموا البعض ممن لديهم شكوك. نحن نعيش في زمن مليء بالشكوك فيما يتعلق بكلمة الله، ومن شأن هذا صديق المستمع أن يضع العقبات في طريق هؤلاء الذين يريدون أن يؤمنوا بكلمة الله. لهذا نفعل حسنا إن كنا صبورين معهم، فقد يكون هؤلاء متشككين صادقين يبحثون عن الحقيقة. إن منجم الذهب ماونت مورغان في كوينزلاند بأستراليا هو واحد من أغنى مناجم الذهب في العالم، ومع ذلك فقد مرت سنون كثيرة وأصحاب الأرض الأصليون يعيشون في فقر شديد على سفح ذلك الجبل الأجرد. فلئن كانت الثروات الطائلة محجوبة عن أنظارهم فإنها كانت تحت بطون أقدامهم كل حين، ولكنهم لم يروها، لذلك بقوا في فقر شديد بينما كنوز غزيرة كانت تنتظر أن يكتشفوها، ولكن كأن أعميت عيونهم عنها فلم يبصروها. ويتحدث شيخ مسن مؤمن عاصر ذلك الجيل وتلك الحقبة حين كانت تلك المنطقة تعيش بفقر، وعاصر مرحلة اكتشاف الذهب والحياة الراغدة التي يعيشونها اليوم، فقال للصحافة: كأننا كنا نعيش في عالم وأصبحنا الآن نعيش في عالم آخر تماما، فلا مجال للمقارنة. فإن قام أحد الأموات من منطقتنا ونظر ما أنا ناظر الآن لما كان يصدق أي شيء. فنحن عشنا أياما كثيرة في فقر شديد، ولا كنا نستطيع أن نأمن أو نصدق أن تحت بطون أقدامنا كل هذه الثروة الطائلة. ولكني دعني أقول لكم إن واحدا من أبناء القرية قد تنبأ وقال إنه يمكن لهذه الجبال أن تحمل في باطنها ثروات ضخمة وهائلة، إلا أن كل أهالي المنطقة استهزأوا به ونعتوه بالجنون، وقالوا بأنه لو رأوا بأم عيونهم لما صدقوا إن هذه الجبال القاحطة تحمل تحتها ثروات كبيرة. وهكذا مات الجميع ولم يعتنوا بتلك المعلومة ولم يصدقوها، ولكن الآن انظر ما نحن نعيشه اليوم من حياة أخرى. ولكني أندم على أنني لم أصدق أنا أيضا ذلك الشاب، فلو فعلت ذلك لكنت قد تمتعت بهذه الثروة وأنا في أيام الشباب، ولكني أعيش حياتي اليوم وأنا متمتع جدا بما أنا أحياه. صديقي المستمع، إن خطر عدم تصديقنا لما يقوله الله يشبه تماما ما فعله أهالي تلك المنطقة في بقائهم في فقر شديد، فعاشوا وماتوا وهم يحيون حياة بائسة. فلو صدقوا كلام ذلك الشاب لما بقيت حالهم كما هي، ولكن ماتوا جميعا ولم يبق إلا بعض الذين عاصروا الحقبتين. صديقي، كم هو أخطر عندما نشك أيضا بإيماننا، والشيء الأكثر خطورة عندما نشك في الله نفسه، فسوف نحرم أنفسنا من أمور كثيرة وثروات كبيرة. فلا تدع الشك يا عزيزي يقتحم قلبك، بل عزز ثقتك بالله وإيمانك به، وسوف ترى نفسك في غنى غزير، فلا تحرم نفسك منه.